الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في آخر حديث من أحاديث كتاب الجنائز. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد. تكلمنا في الدرس الماضي عن جملة من الأحكام المتعلقة بهذا الحديث، وعرفنا أن القيراط الأول يبدأ من شهود الجنازة من بيتها أو من بيت أهلها حتى يصلى عليها، وعرفنا أنه إذا اقتصر على مجرد الصلاة فله قيراط، والقراريط تختلف. من حيث الكبر والصغر، قالوا: ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. والقيراط الآخر كما عرفنا يكون بعد الصلاة عليها، إذا شهدها من بعد الصلاة عليها إلى أن تدفن فيكون القيراط الآخر. وعرفنا أن في بعض الأحاديث حتى توضع في اللحد، وفي بعضها حتى يفرغ منها، وقلنا هذا يحمل على اختلاف القراريط. فالقيراط يحصل إذا ما شهدها إلى أن توضع في اللحد، وإذا انتظر حتى يفرغ من الدفن بالكلية كان ذلك أعظم في قيراطه، كان هذا أعظم في قيراطه. والدليل على أن القراريط تختلف رواية مسلم: أصغرهما مثل جبل أحد، فدليل على أن القراريط تختلف. وقول في الحديث: حتى تدفن، فيه دفن الميت، ودفن الميت من الواجبات الكفائية. دفن الميت المسلم من الواجبات الكفائية، والدفن يكون للمسلم والكافر وقد قال الله عز وجل: الذي أماته فأقبره. وفي حديث علي الذي جاء في المسند وعند أبي داود والنسائي وعند غيرهم، لما مات أبو طالب والد علي رضي الله عنه أي عن علي، جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: إن عمك الضال قد مات. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فواره، اذهب فواره. أبو طالب مات كافرا. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإلقاء قتلى المشركين في يوم بدر في قليب بدر كما في الصحيح. فالدفن يكون للكافر والمسلم، إلا أن الكافر لا يدفن في مقابر المسلمين. وقد تنازع العلماء في مقدار القبر من حيث العمق، فمن أهل العلم من حد ذلك بالسرة، أن يكون العمق بمقدار ذلك من القدم إلى السرة، يكون عمق الحفيرة بمثل ذلك، كما ذهب إلى ذلك عمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي. ومن أهل العلم من حد ذلك بالصدر، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله. ومن أهل العلم من حد ذلك بالقامة، كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي. والإمام مالك رحمه الله لم يرى تحديد ذلك بشيء معين، وهذا هو الصحيح أن ذلك لا يحد، لكن يعمق القبر بما يحصل به المقصود، حيث أن الحيوانات لا تتمكن من نبش القبر والوصول إلى الميت، وهكذا بحيث يشق على النباش حفر القبر، وبحيث أن الروائح لا تخرج من القبر، فما يحصل به المقصود فهو الذي يفعل من غير تحديد ذلك بشيء معين. وجاء الأمر بالإعماق في حديث هشام بن عامر رضي الله عنه الذي جاء في المسند عند أبي داود والنسائي وعند غيرهم في شأن شهداء أحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعمقوا، احفروا وأعمقوا وأحسنوا، وأدفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بحفر القبور وبإعناقها، قال: وأعمقوا وأحسنوا. والأحسن في دفن الميت أن يوضع في لحد، هذا هو الأحسن، أن يوضع الميت في لحد. واللحد معروف حفرة صغيرة إلى جهة القبلة بمقدار جسد الميت أو تزيد على ذلك شيئا، هذا هو اللحد، وسمي لحدا لميله. واللحد والإلحاد هو الميل، الإلحاد هو الميل، واللحد فيه معنى الميل. فهذه هي السنة. وجاء في مسلم عن سعد بن وقاص أنه أوصى في مرض موته فقال: اجعلوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عبد الله بن عباس الذي جاء في المسند عند أهل السنن قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللحد لنا والشق لغيرنا. والشق عبارة عن حفرة صغيرة في وسط حفرة متسعة، هذا هو الشق، يحفر حفرة متسعة ثم يجعل حفرة صغيرة بمقدار جسد الميت وتزيد على ذلك شيئا، وتسقط تلك الحفرة بعد وضع الميت فيها، تسقط باللبن بعد وضع الميت فيها. هي شبيهة بحفرة اللحد إلا أنها في وسط القبر، الشق شبيه باللحد إلا أنه في وسط القبر، واللحد يكون في إلى جهة القبلة. وإلى موضع الميت في القبر يوضع على جانبه الأيمن، وبهذا جرت سنة المسلمين، وهذا مما لا نزاع فيه، يوضع على جانبه الأيمن باتجاه القبلة، وبهذا جرت سنة المسلمين واتفق على ذلك العلماء. واللبن تنصب نصبا في اللحد كما قال سعد رضي الله عنه: وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ما وضع في لحده يستحب أن يقال بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث عن ابن عمر اختري في رفعه ووقفه والصواب فيه الوقف، وجاء مرفوعا من حديث البياضي في مستدرك الحاكم عند غيره بإسناد صحيح. وهذا يكون عند وضعه في اللحد كما جاء صريحا في حديث البياضي رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك إذا ما نصب عليه اللبن يدفن الميت ويرد عليه التراب كما هو معلوم، ولا يزاد في تراب القبر، التراب الذي خرج منه يعاد فيه، التراب الذي خرج منه يعاد فيه. قال عليه الصلاة والسلام: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. والحديث فيه ما يدل على كرامة المسلم عند الله عز وجل، فإن المراد بشهود الجنازة في هذا الحديث والفضل الوارد في هذا الحديث مختص بجنازة المسلمين، وينال الإنسان الأجر بذلك إذا فعل ذلك إيمانا واحتسابا، كما جاء في حديث أبي هريرة في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. فكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع بقيراط، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط، فإنه يرجع بقيراط. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام خص ذلك بالمسلم واشترط الإيمان والاحتسام، يفعل ذلك إيمانا واحتسابا، لأن الشخص قد يشهد الجنازة من باب المحاباة لأقرباء الميت أو من باب المجازات لأنهم شهدوا جنازة لبعض أقربائه فيجازيهم، قد يفعل ويريد بذلك المجازات أو المحابات، ولا يفعل ذلك إيمانا واحتسابا، فلا ينال الأجر إلا من فعل ذلك إيمانا واحتسابا كما جاء في الحديث. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. وهذا ثواب كبير، مثل الجبلين العظيمين ثواب كبير، وفيما يدل على أن الله سبحانه وتعالى كريم، فيعطي الشيء الكثير على العمل اليسير. قال ولمسلم أصغرهما مثل الجبل أحد، وفي أن القرارات كما قلنا تختلف فليست على حد سواء. بهذا نكون انتهينا من هذا الكتاب، كتاب الجنائز. وبعد ذلك دخل المؤلف رحمه الله في كتاب جديد، وهو كتاب الزكاة. نكتفي بهذا وننتقل إلى الفرائض.